أما بعد، بعد أن عرض ربنا تبارك وتعالى خلاصة الدرس الشعباني في تبوك، نبه إلى حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها من يريد خدمة دين الله تعالى. فبعد أن استنهض الهمم في درس جيش العسرة ونبه إلى فئات الناس الذين منهم من سار مع النبي صلى الله عليه وسلم موافقا، ومنهم من حدثته نفسه بالتخلف لكنه بقي مصرا على الموافقة مصارعا لنزاعات نفسه، ومنهم من تحرك إلى الموافقة لكنه خسر أمام نفسه في آخر المطاف مع كونه مؤمنا مصدقا، وقسم تستر بالأعذار لكنه لا يريد خدمة دين الله. بعد العرض الذي عرضه القرآن الكريم في درس تبوك نبه إلى أمر عام، وهو ضرورة بقاء الحركة في الدعوة إلى الله. فلئن كان الاستنفار في غزوة تبوك عامة ولم يعذر فيه إلا مريض أو صاحب عذر صريح، جاء بعد ذلك بتوجيه تستفيد منه الأمة بعد الاستنفار العام. في الاستنفار العام لا يعذر أحد إلا صاحب عذر، وبعد الاستنفار العام لا بد من بقاء ظاهرة في كل وقت، وهي الحركة المستمرة التي ينتدب فيها من المسلمين بعضهم. نبه إلى ذلك بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في غير وقت النفير العام. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فإنه بهذا أراد التمثيل النوعي حتى تمثل شرائح الأمة بكل أطيافها وأصنافها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهي آية عامة، فإذا كان التقسيم في وقت ما أسريا أو عشائريا أو قبليا يكون الانتقاء والانتداب موافقا لذلك، وإذا تبدل تكوين المجتمعات فصار التقسيم تقسيما لا يتبع القبيلة والعشيرة لكنه يتبع الاختصاص والاهتمام، يتحول مفهوم الآية إلى تلك التخصصات. ثم إنه لم يندب من كل فرقة فردا، لكنه أراد أن تتحرك طائفة من كل فرقة، فربما لم يكن صاحب الاختصاص وحده معبرا عن اختصاصه، أما وجود طائفة بدلا عن الفرد فإنه سيعبر عن الفرقة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ثم نبه إلى أمر غفلنا عنه وغفل المسلمون عنه، وهو أثر الحركة في الفهم، فإنه تبارك وتعالى قال ليتفقهوا في الدين، والفقه في اللغة كما تعلمون الفهم. فإذا كانت الجماعة أو التجمع أو المجتمع راكدا يقرأ الدين وهو راكد، فإنه سرعان ما يفسد ويتعفن ويطرأ الجمود على عقله وتفكيره، كالماء الراكد سرعان ما يفسد ويتعفن، لكنه حينما يجري ويتحرك يتخلص من فساده ومن تعفنه وكذلك الفهم في دين الله. فإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا في دنياه، لا يسافر إلا في دنياه، لا يزور إلا في دنياه، لا يبذل جهده في حركته إلا في دنياه، فإنه لن يكون من أصحاب الفهم في الدين. فالحركة لابد أنها ستوسع آفاق فهمه، ستعلمه كيف يتعامل مع تفصيلات الدين. أصبح ديننا بسبب جمودنا راكدا، نسافر لكن من أجل دنيانا، وسافر سلفنا من أجل دينهم، نتحرك لكن من أجل دنيانا، وسلفنا تحركوا لكن من أجل دينهم. ليس ممنوعا أن نتحرك في الدنيا لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، لكن ما أقبح أن تكون حركتنا منحصرة في الدنيا، ما أقبح أن نكون أصحاب نشاط وهمة في خدمة الدنيا ولا يكون شيء من ذلك في خدمة دين الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا بقيت في جمودك وركودتك فلن تصير صاحب فهم في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لأنهم حصلوا ما لم يحصله الراكد في جموده وسكونه، حصل من الفهم، انتفع. فلما رجع من حركته تلك استفاد منه الراكد الساكن. وهكذا دواليك يتناوب المتحرك والساكن، فتارة يصير المتحرك ساكنا وتارة يصير الساكن متحركا. فإذا كانت الأمة أو المجتمع أو التجمع أو الجماعة على هذه الشاكلة، فإنها لن تعاني من سوء الفهم في الدين، ولن تعاني من الفساد والتعفن في أسلوب المعاملات. ولو أننا قرأنا القرآن الكريم سنجد أن الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم كان وصفهم فيما وصف القرآن الكريم الحركة للسكون. في إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني ذاهب إلى ربي، في هجرة المدينة ومن يخرج من بيته مهاجرا، في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، غدوت من أهلك، فما جلس في بيته وبين أهله إنما تحرك. وقد جاء التأكيد على تلك الحركة في آيات كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. تحركوا، ونفر تحرك بسرعة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فاخترتم السكون على الحركة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فالدنيا تجذبكم إلى الأرض، تقيدكم بالمادة، أما صاحب الروحانية فإنه خفيف النفس، لا يعاني من أثقال الأغلال، ينشط في الحركة من أجل دين الله، ولا يعاني من هذا الصراع الذي يشده إلى الأرض والمادة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. على أنه تبارك وتعالى أكد هذا الأمر بالحركة حتى ولو كان الإنسان ثقيلا، فقد لا يجد تلك الخفة، لكن التكليف مؤكد. لهذا قال انفروا، انفروا خفافا وثقالا، شدتكم الدنيا بأغلالها، أم كنتم في الروحانية
تنشطون إلى الحركة. التكليف يؤكد على الحركة، انفروا تحركوا بسرعة من أجل دين الله خفافا وثقالا. الذي ينتظرنا كثير، والفتن بدأت ظلالها تدخل عالمنا الإسلامي بقوة، والمساحة التي نحن فيها ستكون الميدان، فهي الساحة التي أخبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاد الشام، أرض العراق، أرض الحجاز، أرض مصر، فأكثر الأحاديث تحدثت عن هذه المساحة. في أرض الشام بيت المقدس، وتبدأ الفتن من العراق، وميدانها يتراوح ليصل إلى الحجاز ومصر وينتهي جنوبا في اليمن. لكن هل تعلمون يا إخوتي ما تفعله الفتنة في من لم يكن على الاستعداد، لم يكن على الجاهزية؟ إنها ستكون كالسيل. فالذي ينفع الناس يمكث في الأرض، والذي يكون زبدا وغثاء لن يكون له أي أثر، لن يبقى له أي بقية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذا لم ندرب نفوسنا على الحركة من أجل دين الله تعالى، إذا بقينا مخدرين بالمادة مشغولين عن رسالتنا الكبرى، فإننا سنكون الزبد الذي يجرفه السيل. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وانظر إلى ذلك التوصيف لمن آثر السكون على الحركة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وانظر أيضا إلى ذلك التوصيف الذي وصف فيه الله تبارك وتعالى من استجاب لجاذبية المادة ووافق نزعة نفسه في الميل إلى المادة وترك الحركة في سبيل الله وترك الحركة من أجل خدمة دين الله. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله تحركوا، استأذنك أولو الطول منهم القادرون على الحركة وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. شهر رمضان سيقبل، لكن إذا فهمنا شهر رمضان مجرد شهر تعبدي روحاني، ولم نفهم منه أنه المناسبة التي تحرك الإنسان وتنتزعه من أغلاله وقيوده لتهيئه للحركة، فالروحانية ليست مقصدة إنما هي وسيلة. فإذا فهم الإنسان شهر رمضان شهر روحانية لتكون الروحانية مقصودة، فما فهم شهر رمضان. فجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة الكبرى التي غزاها، غزوة بدر، كان في رمضان. وآخر غزوة غزاها وهي غزوة تبوك، عاد من غزوه إلى المدينة في شهر رمضان. وفي شهر رمضان فتح مكة، وفي شهر رمضان أنزل الله تعالى القرآن ليحرك الأمة، لا من أجل أن تجلس الأمة أمام أوريقات المصحف، لا من أجل أن تقعد الأمة أمام أوراق المصحف تعيد التلاوة مرات ومرات دون أن تفهم أن هذا المصحف يدعوها لتكون أمة أخرجت للناس. أخرجت وما أقعدت، أخرجت للناس تأمر بالمعروف ولا تسكت وتصمت، تنهى عن المنكر ولا تبقى كالخرساء أمام المنكرات، وتؤمن بالله فتقدم الغيب على المادة. هذا هو القرآن الذي نزل في رمضان، لكننا فهمنا هذا القرآن سورا تتلى وتكرر ونكرر ونكرر دون أن يكون لهذا القرآن أي صدى في سلوكنا وحركتنا ونهضتنا وحضارتنا. المشكلة أننا لا نتحرك، فكيف نفهم الدين؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.